بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس في شهر رمضان الذي ينظمه مركز الدعوة بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه وأن يمتع بعمره على طاعة السلف سبا مشكورا، وفقه الله.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وفتح الله به قلوبًا غلفا وآذانًا صما وعيونًا عميا، فبارك الله في دعوته وبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الخامس الذي يتم في شهر رمضان عام 1415، وهو في الليلة 17 من هذا الشهر. في هذه الليلة، بل في يوم هذه الليلة، اليوم 17، مناسبة كبرى للمسلمين، ألا وهي غزوة بدر التي انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه على أبي جهل وأصحابه، انتصر فيها حزب الرحمن على حزب الشيطان. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع أن أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش، ومن المعلوم أن المدينة بين الشام وبين مكة، فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب أصحابه أن يخرجوا إلى هذه العير ليأخذوها، يعني قال اخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها، وإنما استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أموال قريش، لأن قريشا كانوا حربا معه، وهم أيضا أعني قريشا استباحوا ديار المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فكانت أموال قريش حلالا لنا، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أجل أن يأخذوا هذا العيد. ولكن أبا سفيان كان رجلا ذكيا، لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف الطريق، بل خالف عن الطريق وسلك ساحل البحر، وأرسل إلى قريش يخبرهم بما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ عيدهم. فقامت قريش برجالها وحجها وحديدها وفخرها وخيلائها وبطرها، خرجت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تريد غزوة. وهذا من نعمة الله عز وجل، أن الله تعالى أغراهم بغزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى خرج كبراؤهم وصناديدهم وزعماؤهم إلى قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتقوا في بدر على غير ميعاد، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم موعد، ولكنهم التقوا في هذا المشاع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلة وذلة، ليس معه إلا 70 بعيرا فقط وفرسان، وكانوا 310 رجلا يتعاقبون الإبل والفرسين، التقوا بعدوهم، وكان عدوهم ما بين 900 و1000 في أقوى ما يكون من العدة. خرجوا كما قال الله تعالى من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، التقوا بالمسلمين. فأنزل الله تعالى في تلك الليلة غيثا مطرا، لبد الأرض للمسلمين وجعل الأرض زلقا للكافرين، لأن الكافرين كانوا في جهة أخرى، فكانوا زلقا، أما المسلمون فكانوا في الرمل، ولكن الرمل مع المطر اشتد وقوي، حتى ثبت الله أقدام المؤمنين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة من قد أهمتهم أنفسهم. فأنزل الله هذا المطر وألقى فيهم النوم النعاس حتى إن الواحد يسقط سيفه من يده. وهذا يدل على قوة طمأنينتهم وثقتهم بنفس الله عز وجل، إذ لم يكن في قلوبهم رعب، لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن ينام، ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم السكينة، التقوا في هؤلاء الكفار فصارت ولله كل الهزيمة. قتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا ولم يستشهد من الصحابة إلا 14 رجلا وقتل من صناديدهم وكبرائهم نحو 24 رجلا من الكبراء، فسحبوا جميعا وألقوا في صليب في بدر خبيثة منتنة رديئة بجلال الله تعالى. فلما انتهى القتال ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى وقف على البئر وقال: يا فلان ابن فلان، يخاطبه بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يخاطبهم وهم أموات، قالوا: يا رسول الله كيف تخاطب قوما جيدا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. أموات يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام لهم ولكن لا يجيبون. وهذا من باب العزة بالنصر بنصر الله عز وجل. فالمؤمن له العزة بدينه كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقف على الخليل التي فيها صناديد قريش كأبي جهل ونحوه يوبخهم، وأسروا 70 رجلا دخلوا بهم المدينة مأسورين وقتلوا 70 رجلا. وسمى الله هذا اليوم يوم الفرقان، لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وبين أوليائه وأعدائه. ومن ذلك اليوم عز الإسلام وقوي وخافه المشركون وبرز النفاق في المدينة. النفاق يعني إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فصار المنافقون من السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق الذي يظهر فيه صاحبه أنه مؤمن وهو كافر، لأن الإسلام صار له هيبة. هذه مناسبة في اليوم السابع من شهر رمضان، وفي رمضان أيضا كانت غزوة الفتح 17، نعم في اليوم 17 من رمضان، وفي رمضان أيضا مناسبة أخرى وهي غزوة الفتح. ومن المعلوم أيها الإخوة أن انتصار المسلمين في ذات الزمن انتصار لنا اليوم، لأننا أمة واحدة ونصرهم نصر لنا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته، ونسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين اليوم في الشيشان والبوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين، لأن أعداء الإسلام تكالبوا على الإسلام اليوم حتى صار زعماء منهم يفرحون يقولون: إننا قضينا على عدونا الشيوعي ولكن بقي عدونا الأصولي، ويعنون بالأصولي المسلمين. وهذا لا شك أنه يرعبه أكثر مما يرعب من الشيوعيين، لأن الشيوعيين ليس على دين، والمسلمون على دين، على دين منصور، ولذلك كانوا يخافون. فتسلطوا الآن، قويت سلطتهم والعياذ بالله وعدوانهم على المسلمين من كل ناحية، ولكن إن صدقنا الله صدقنا وعده، وإن نصرنا الله نصرنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره وأن يعزنا بدينه وأن لا يذلنا بمعاصينا، إنه على كل شيء قدير. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الزكاة، الأموال الزكوية أخذنا منها كم صنفا؟ نعم عدة، نعم الأصل الذهب والفضة هل هي الأخيرة؟ أسرع صغير هذه الذين يأخذون الزكاة. طيب هل الدين تجب فيه الزكاة أو لا؟ نعم إذا كان على من بابه فقير الزكاة أسمع، وإن كان على فقير نعم جمع غني بابا، وإن كان على فقير أو ما دمنا قلنا غني بابا شكل اعتراف، إذا كان على فقير أو على غني ليش لا نحن غير بابا منه وش اسمه ناطق ذي قيد عيرة لا تمكن مطالبته. طيب استر الدين إذا كان على غني بالغ ففيه الزكاة، إذا كان على فقير أو على غني مماطل لا تمكن مطالبته فإنه لا زكاة فيه. الذي لا تمكن مطالبته إما شرعا وإما حسا، فالذي لا تمكن مطالبته شرعا الأب، الإنسان لا يمكن أن يطالب أباه أبدا إلا في شيء واحد فقط وهو النفقة الواجبة، يعني لو أن الأب أبى أن ينفق فللابن أن يطالبه عند القاضي، أبى أن يزوج ابنه مع حاجته للزواج وفقره فللابن أن يطالب أباه عند القاضي يطالب أن يزوج، لأنه له أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة. أما الدين فلا، أو يعجز عن نعم أن المطالبة به حسا، كما لو كان الحق أو الدين على أمير مثلا ما تستطيع، أو على جبار ما تستطيع أن تطالبه. فإذا الإسراف يا أخوان الدين إذا كان على غني باذل فإيه ماذا يكون؟ ففيه الزكاة. وإن كان على فقير أو مماطل لا تمكن مطالبته فلا زكاة فيه. طيب أصحاب الزكاة الذين يستحقون الزكاة أصناف كم؟ تماما. طيب مذكورون في آية من كتاب الله ما هي؟ إنما الصدقات نعم السلام من يكمل الآية؟ المساكين
والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فضيلة من الله والله أعلم حكيم.
أحسنت، بارك الله فيك. ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ واقف أحسنت، الفقير أحسنت، ما الفرق؟ ما هذا الفضل لك؟ اسم معروف معذور. نعم قال إلا أقل من أقل من النصف، الذي لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف أو لا يجد شيئا. طيب ودون كفاية، ودون كفاية تمام. هل الوكلاء في تفريط الزكاة لشخص معين من العاملين عليها؟ السؤال، هل الوكلاء لشخص معين في دفع الزكاة من العاملين عليها أو لا؟ لا، يعني مثلا أعطيتك أنا أعطيتك 1000 ريال توزعه على المستحق، هل لك منه شيء؟ العاملين عليه. طيب إذا كان هؤلاء قد وكل إليهم من قبل الدولة، من قبل الحكومة، هل يأخذون؟ هنا الحكومة مثلا يعني تعرف الناس على الزكاة يقبضونه ويفرقونه، هل لهم فيها حق؟ إذا كان له راتب ما يسمع، إذا لم يكن له راتب له منها لقوله والعاملين عليها. تمام. إذا كان رجل راتبه في الشهر 1000 ريال ونفقته 2000 ريال، هل يعطى من الزكاة؟ كم يعطى؟ 12 في السنة. تمام، بارك الله فيك. ثلاث مرة بعد أربع هذه الليلة جاء انتهى سريع أول أربع ساعة الله أنا أظن في الوقت كله إيه الأول يعني الجزء الأول. طيب إذا نبدأ الآن بالأسئلة الجديدة يعطيها الشيخ محمود بن عبد العزيز الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ، من الملاحظ في شهر رمضان هذه السنة نزول بعض الأمطار، فهل يجمع الناس في صلاة بين صلاة المغرب والعشاء ثم إذا جمعوا فهل يصلون التراويح مباشرة أم ماذا يصنعون؟ أظن ما تلونا بعد صلاة الجمعة قبل الماضية فتوى من اللجنة الدائمة بالتحذير من التساهل في الجمع بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر، وقال إنه لا يجمع في المطر إلا إذا كان يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وعلقنا على ذلك وحذرنا من التهاون وما زلنا على هذا. لكن إذا كان المطر حقيقة شديدة فإن جمع جائز، وإذا انتهى من الجمع فالذي أرى أن يخير الجماعة. يقول هل تحبون أن نصلي التراويح الآن وننفرد إلى البيوت أو تنصرفوا إلى بيوتكم وكل يصلي في بيته. بقي مسألة ثالثة، أو تأتون إلى المسجد ونصلي التراويح، لكن هذه ممتنعة. لماذا؟ لأنهم لو قالوا نعم نأتي للتراويح قلنا إذا لا حاجة إلى جمع، فما بقي عندنا إلا أن يخيرهم إن شاء جمعوا إن شاء أقاموا التراويح بعد صلاة العشاء، وإن شاء انصرفوا وكل يصلي في بيته.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أهل الزكاة على التركيز بمعنى أنهم يرتبون كما وردوا في الآية؟
ليس على التركيز، بل ربما تعطي المسكين ولا تعطي الفقير، لكن المعلوم أنه كل من كان أشد حاجة فهو بها أولى، وإذا اجتمع قرابة وشدة حاجة وكان هذا القريب ممن لا تلزمك نفقته فهو أولى من البعيد، وكذلك فقراء البلد أولى من الفقراء في غير بلدك، ومن كان أقرب من بلدك أولى من كان أبعد. نعم.
تكررت أسئلة أمية في صلاة الوتر ثلاث أو اثنتين، وهذه الأسئلة تدور على الإمام والمأموم، وخاصة إذا كان المأمون ممن ينوي جهرا قبل صلاته.
الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم الوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي الوتر، وإذا نوى الوتر فهو على نيته، سواء فرد الإمام الثلاثة جميعا أو سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، لأن الركعتين اللتين تسبقان الواحدة هي من الوتر، لكنه وتر مفصول، وإذا فرد الثلاثة جميعا بتشاهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز. لكن سمعنا أن بعض الأئمة يصلي أربعة تسليمات ويقوم للتسليمة الخامسة على أنه الوتر، لكنه يقرأ فيها من قراءة التراويح، وكل هذا حرصا منه على أن يختم، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في التراويح أبدا، بل لم يصلي إلى ثلاث ليال، وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على جماعة ويختم. أما الوجه الثاني مما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي قراءة مشروعة في الوتر؟ أن يقرأ بسبع في الركعة الأولى وبالكافرون في الثانية وبالإخلاص في الثالثة، وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة في الوتر. ثالثا أنه لبس على المصلين، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ الإمام من قراءة التراويح سوف يكون عنده شك، يقول لعلي أخطأت في عدد الركعات السابقة، لعل هذه بقية التراويح، ثم يبقى مترددا وربما ينوي التراويح، فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأتي بركعة لتكون شفعا، ثم صل الوتر بعد ذلك، وان شئت صلي في اخر الليل. ولهذا يحصل ارتباك للمأمومين اذا فعل الامام مثل هذا الشيء. والذي ينبغي للامام ان يعلم انه لا يصلي لنفسه حتى يسمع ما شاء، فليصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابه احيانا فيقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد ايضا بعض الائمه يسرد بالجماعه 9 ركعات من اول ما يبدا الى اخر، 9 ركعات بناء على ايش؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر ب9 فسردها ولم يتشهد الا في 8 ولم يسلم، ثم صلى 9 وسلم. وهذا ايضا هو غلط. هو يقول اريد ان احيي السنه، نقول نعم احييها بالقول. فهل الرسول عليه الصلاه والسلام وهو احرص منك على نشر السنه هل صلى باصحابه 9 ركعات؟ ابدا، ما صلى الا ركعتين وركعتين. ثم في هذا من المشقه على الناس ما هو ظاهر، قد يحصر الانسان في اثناء الصلاه، فان انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب. بخلاف ما إذا كان يصلي على ركعتين ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوتر على أصناف متعددة كذا وكذا وكذا وكذا، يعرفون. ولهذا ما عهدنا مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرص منا على نشر السنة، ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس 9 ركعات، بل ولا ب7 ولا ب5. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء؟ لكن للناس يراعي الناس، يراعين حتى لا يحصل عليهم ارتباك والتعب. نعم، لو فرضنا ان قوم كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم احد، واتفقوا فيما بينهم على ان يوتروا بالتسع فلا حرج، لان هؤلاء اختاروا بانفسهم. اما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الامام فهذا مشكل. حتى لو فرض ان الرجل هذا اوفى بالتسع، ثم ان الناس اول ما يكبرون ماذا ينمون؟ الوتر ولا ينمون صلاه الليل؟ صلاه الليل ينمون بالتسع ولا ينمون الوتر، معناه كل 9 ركعات هذه راحت عنه، ما تجزئهم عن الوتر لانهم لم ينمون. فالمهم نحن نحث اخواننا الائمه على ان يراعوا الناس الذين وراءهم، والسنة يمكن نشرها، يمكن فعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته. فالرسول ما أوصى بالناس ب9 ولا 7 ولا 5، يفعلونها في بيوتهم ويبينون الناس السنة في القراءة في الحديث. نعم.
وفي الفضيلة الشيخ، أنا أتاجر في العسل، فهل يجب علي الزكاة فيه مع العلم لأني أشتري منه وأبيع ولا يمضي عليه فترة؟ وإذا كان فيه زكاة فما مقدار هذه الزكاة الواجبة وكيف أوديها؟
نعم. أما من جهة بائع العسل الذين يبيعون ويشترون فيه، فهؤلاء تجار عسل وتجب عليهم الزكاة في العسل على أنها زكاة عروض، عروض تجارة كالتجار. فإذا جاء وقت الزكاة فإنهم يقدرون ثمن العسل الذي عندهم ويأخذون ربع العشر. وكيف أعرف ربع العشر؟ أعرف ربع العشر بأن أقسم الدراهم على 40، فما خرج بالقسمة فهو ربع العشر. فإذا كان عندي 40,000 كم ربع العشر؟ 1000. أقسم 40 على ألف على أربعين، ثم على أربعين، أربعين ألف تقسمها على أربعين يخرج ألف. تمام. إذن إذا أردت أن تعرف مقدار ربع العشر تقسم ما عندك على أربعين والخارج بالقسمة هو ربع العشر. أما إذا كان العشر يجمع، يعني إنسان عنده منحلة يجي منه العشر ويديره، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب. فمنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه ومقدارها العشر، ومنهم من قال إن الزكاة لا تجب فيه لأنه ليس من السبوب ولا من الثمار، لكن الأحوط أن الإنسان يخرج الزكاة عنه. نعم.
وفي فضيلة الشيخ، أرغب الاعتكاف في العشر الأواخر بمشيئة الله تعالى، ولكن عندي مشكلة وهي وجبة العشاء، فهل أخرج في كل ليلة فأذهب إلى أهلي وأتعشى ثم أرجع، وكذلك في صلاة الجمعة، وأم لا بد لي من الاشتراط لصلاة الجمعة ووجبة العشاء؟
نعم. الخروج المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يثبت بلا شرط، وقسم يثبت بالشرط، وقسم لا يثبت لا بالشرط ولا بغيره. كم هذا؟ ثلاثة أقسام. أما القسم الذي يثبت بلا شرط فهو كل شيء لا بد منه إما شرعا وإما حسا، كل شيء لا بد منه فاخرج له سواء اشترطت أم لم تشترط. فالطعام لا بد منه، أجيبه طعام لا بد منه، فإذا لم يوجد من يأتي بالطعام للمسجد فله أن يخرج ويتغدى ويتعشى في بيته ويخرج، يعني يتغدى عن السحور. السحور يسمى غداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه الغداء المبارك. طيب، صلاة الجمعة لا بد منها شرعا أو حسا؟ شرعا. إذا يخرج إذا كان يعتكف في غير مصلى جامع، إذا كان يعتكف في غير مسجد جامع يخرج ويصلي الجمعة سواء شرط أم لم يشرط. الغسل من الجنابة لا بد منه شرعا. الغائط والبول لا بد منه خلال تسعيد، لا بد منه شرعا ولا حسا؟ يخرج بلا شرط. أما الذي يثبت بالشرط فهو الخروج لما يقصد شرعا، مثل أن يخرج لعيادة مريض أو تشييع جنازة أو نحو ذلك، هذا يجوز بالشرط ولا يجوز بغير الشرط. فإذا كان المعتكف له قريب مريض واشترط أن يزوره كل يوم فله ذلك ولا يطيق صلاته. وكذلك لو كان يتوقع موت قريب له او صديق او أي انسان وقال ان مات قريبي او صديقي فلي ان اخرج فله ذلك. واما الثالث الذي لا يثبت لا بالشرط ولا بغيره فهو الخروج لما ينافي الاعتكاف، مثل ان يكون الرجل حديث عهد بعرف فيشترط باعتكافه أن يخرج كل ليلة إلى أهله ليجامع زوجته، هل يصح هذا الشرط أو لا؟ لا يصح. أو إنسان بياع شراب والشرط عند اعتكافه أن يخرج كل عصر إلى دكانه، يصح ولا لا؟ لأنه يأخذ الاعتكاف. نعم.
يقول
ثالث أيضا، إنسان عنده دورة كرة قدم واشترط في اعتكافه أن يخرج للمباراة، ما تقولون؟ لا صح الشرط معلوم، لأن هذا ينافي الاعتكاف. أكثر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ، هذا السؤال ورد هذه الليلة من أمريكا، يقول السائل فيه: امرأة في أمريكا لها أب ست أمان، وقد تقدم لخطبتها أحد المسلمين هنا في أمريكا، لكن توقف الأمر عند الولي، ولها وأبوها يشق الوصول إليه، ولها عم في كينيا، وقد أرسل العم إلى أمريكا برسالة يوكل فيها من يكون وليا للمرأة بالوكالة، هل تصح هذه الصورة؟ فإن لم تصح فما العمل؟ أفتنا أفادك الله.
سبحان الله، عمها في كينيا يستطيع أن يبعث برسالة يوكل من زوجها، وأبوها في الصومال لا يستطيع، كيف الصورة؟ نعم،
لعل الحرب،
حالة الحرب. طيب، إذا تعذر الوصول إلى الولي الأقرب زوج من بعده، فإن كان لها إخوان أشقة أو لأب فإن عمها لا يصح أن يزوجها، وإن لم يكن لها إخوان فعمها الشقيق أو لأب يزوجها، وحينئذ إذا بعث برسالة وكيل فلا حرج، يزوجها الوكيل بهذه الرسالة إذا كانت الرسالة ثابتة، فكان يعني ثابتة أن عمها هو الذي أرسله بشهود وتصديق ثقة. نعم. وإذا لا يمكن لا هذا ولا هذا، فيزوجها من يدبر أمر المسلمين هناك، لأن من لا ولي لها فالسلطان وليها، ومن يدبر شؤون المسلمين هناك هو السلطان. نعم.
إذا كان يمكن أن يصل إلى والدها ولكن مع المشقة.
نعم، إذا كان يمكن يصل إلى والدها مع مشقة شديدة فهذا وجوده كالعدم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج عليه دين يعجز عنه وله زوجة وعنده زوجة لها ذهب تجب فيه الزكاة وليس لها دخل إلا من زوجها، فكيف تخرج زكاة هذا الذهب؟
لا، لها أن تأخذ الزكاة من زوجها إذا وافق وتخرج زكاته، فإن لم يوافق باعت من الحلي بقدر زكاتها وأخذ الزكاة. نعم، إذا كان زوج مدينة ما بقي علينا إلا أن تبيع من ذهبها وتخرج الزكاة.
رجل يتجر بالأراضي، فكيف يؤدي زكاة هذه الأراضي؟
نعم، يقدر قيمة الأراضي في وقت وجوب الزكاة ويخرج ربع العشر، سواء كانت قيمتها عند وجوب الزكاة أكثر مما اشتراها به أو أقل. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وعند وجوب الزكاة كانت تساوي مئتي ألف يعني اثنين، كم يزكي؟ يزكي مئة ألف ولا مئتي ألف؟ يزكي مئتي ألف. وإذا اشتراها بمئتي ألف وكانت عند وجوب الزكاة لا تساوي إلا مئة ألف، كم يزكي؟ مئة ألف. لكن أحيانا ترقب الأراضي، ترقب وتأكل السلع لا تتحرك، إن طلبت ارتفعت قيمتها وإن طلبت نقصت قيمتها، فماذا أصنع؟ نقول يعمل بالتحري، يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت، ليتحرى القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة ويعتمد عليها.
يقول رجل وفد ماله ثم وجد هذا المال بعد سنوات، فكيف يؤدي زكاة هذا المال في الوقت الحاضر؟
ليس عليه زكاة. المال المغصوب إذا كان عند شخص لا تقدر على استخلاصه منه فليس فيه زكاة، وكذلك المال الضائع لو ضاعت مثل النقود وبقت سنوات ثم وجدها فإنه ليس فيها زكاة عما مضى. والقاعدة أن كل مال لا تقدر عليه فليس فيه زكاة، كل مال لا تقدر عليه فلا فيه زكاة، كالضائع والمجهول والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه وغير ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب أدرس هنا ولست من أهل هذه البلاد، يقول أنا طالب أدرس هنا ولست من أهل هذه البلاد وأردت أن أعتكف واشترطت أن أخرج للدراسة واشترطت أيضا أن أسافر بعد نهاية الدراسة إلى أهلي لأكمل الاعتكاف هناك، أرجو تفصيل ذلك مع الدليل في الجواز وعدمه والله يحفظه.
الظاهر أن هذا رجل مزق أعشابه بالدراسة مرة وبالسفر مرة أخرى، وأقول إن الاعتكاف من الأمور المسنونة وطلب العلم أفضل من الاعتكاف، فلو جار الأمر بين أن أعتكف أو أن أطلب العلم كنا أطلب العلم، لأن الاعتكاف من الأمور المسنونة ليس من الأمور الواجبة، بل إن بعض العلماء نفى أن يكون مسنونا وقال إن الاعتكاف مضى زمنه، لكن هذا قول ضعيف لا شك، بل قد حكى بعض العلماء الإجماع على أن الاعتكاف مسنون، لكنه لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، من نذر اعتكافا وجب عليه، وإذا كان من الأمور المسنونة فإن قيام الإنسان بالواجب أفضل من الاعتكاف، وإن طلبه للعلم أفضل من الاعتكاف. وعلى هذا فمن كان في وظيفة فقيامه بالوظيفة أفضل من الاعتكاف، ومن كان طالب علم فقيامه بطلب العلم أفضل من الاعتكاف. وحينئذ نقول لهذا الأخ الذي يدرس: لا تعتكف، دراستك أفضل من الاعتكاف، وإذا انتهت الدراسة فسافر إلى أهلك. الحمد لله، إذا علم الله من نيتك أنه لولا أنك قدمت ما هو أفضل على المفضول فلعل الله تعالى أن يجيبك على ما نويت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من المعلوم لديكم أن الدراسة والأعمال لا تنتهي إلا بعد دخول العصر، فهل يصح الاعتكاف بعد مضي أول العصر؟ ثم إذا اعتكفت فمتى يكون دخولي في المعتكف ومتى يكون خروجي منه؟ هل أخرج في ليلة العيد أم في صباح العيد؟
الذي يظهر لي أن الاعتكاف يتجزأ، وإلا فمن المعلوم أن الاعتكاف المسنون الذي جاء في السنة أن يعتكف الإنسان جميع العشر من حين أن تغرب الشمس يوم 20 من رمضان إلى أن تغرب الشمس آخر يوم من رمضان، هذا هو الاعتكاف الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي فعله. وأما إذا اعتكف خمس أيام من عشر من أولها وآخرها فهذا لا شك أنه انتهك بعض المدة، فإن قلنا بأن الاعتكاف يتجزأ وأن الإنسان يمكن أن يتصدق بخمسة دراهم من عشرة صح أن يعتكف بعض العشر دون بعض، وإذا قلنا إنه عبادة واحدة لا يمكن أن تتجزأ وأن الإنسان إذا جزأه فهو كمن سجد بلا ركوع أو ركع بلا سجود، فبناء على ذلك لا يحصل له أجر الاعتكاف. لكن الذي يظهر لي أنه يمكن أن يتجزأ، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من الدراسة اعتكف، ولكن لا يحصل على السنة الكاملة الذي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام فقال له: أوف بنذرك. فهذا لا يدل على أن الاعتكاف يوما أو ليلة من الأمور المشروعة للمسلمين والتي يطلب من الإنسان أن يفعلها، لكنها من الأمور الجائزة التي إذا فعل الإنسان لا ينكر عليه، لكنها ليست من الأمور المشروعة. فإذا قال قائل: ما هذا القاعدة اللي ذكرت؟ هل يقر الإنسان على شيء غير مشروع؟ قلنا: نعم، يقر على شيء جائز لا ينكر، لكن ليس مطلوبا لا منه ولا من غيره. ونضرب لهذا مثلين: المثل الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يصلي بهم ويقسم بقول هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال لأنها صفة الله وأنا أقدم أن أقرأها، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول إنه يشرع لنا الآن في صلاتنا أن نقسمها بقول الله أحد؟ عجيب. لا، لأن الرسول لم يقل اقسموا صلاتكم بقول الله أحد، ولا كان هو يقسم بقول الله أحد، لكن رخص لهذا الرسول الذي حملته محبة الله على أن يقسم بقول الله أحد. هذا مثال. مثال آخر، جاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمك سلست نفسها، يعني ما في فرصة، وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وجاءه سعد بن عبادة يستأذنه في أن يجعل بستانه صدقة لأمه فأذن له. فهل يقال إنه يشرع للإنسان أن يفعل من شهادة، أو نقول لو فعل لم ينكر عليه؟ الثاني، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين أن يقتطع من ماله لأمه أو أبيه إذا مات، لكنه أجاز ذلك ونجب إلى أن ندعو له دون أن نجعل له شيء من مالنا، حين قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه. هذا هو الذي يظهر لنا في حديث عمر بن الخطاب حينما نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن الاعتكاف المشروع المسنون الذي يكون على تمام الاقتداء والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو اعتكاف جميع
العشر. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ أليس لنا منك نصيب في الموعظة والأسئلة؟ وسؤالها تقول هل عدم إظهار المرأة للجبهة عند الصلاة حرام بمعنى كلمة التحريم، أم الأمر يا فضيلة الشيخ سنة؟ وضح لنا جزاك الله خيرا.
أما قولها هل لها نصيب من الموعظة والأسئلة، فنقول نعم لها نصيب كنصيب الرجال، نحن جعلنا للذكر مثل حظ الأنثى في العلم، وهي الآن تسمع بمكبر الصوت ما نعظ به الرجال وتسمع ما نجيب، وإذا كانت ترسل الأسئلة ولكن الشيخ حمود لم يقرأها علينا فجئنا عليه.
ما يعلم. لا أعلم.
على كل حال هي الحمد لله تنتفع بهذا وبهذا. أما موضوع الجبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي في مكان فيه رجال أن تغطي وجهها في الصلاة، فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجد عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فأمر واحد. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصل بها متصلا بها. وعلى هذا فأقول إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج. وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا، النساء يصلين وحدهن في مكان، فإنها تكشف وجه الصلاة. نعم.
فضيلة السائل فضيلة الشيخ ما جاء في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هذا الحكم خاص بالرجال أن النساء كذلك؟ فإن بعض النساء هداهن الله تحتد تسلي وحدها خلف الصف، ولربما صفت واحدة مع أخرى فقط، والفرج في الصف الأخير باقية، نرد التنبيه على هذا.
النساء إذا كنا نصلين جماعة في المدارس أو في البيوت فمصافتهن كمصافة الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وتلزمهن المصافة، فلو صلت الواحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فصلاتها باطلة كالرجل تماما. وصفوفهن الأول فالأول، وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر، إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصلي وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال، وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المصافة، فلو انفردت واحدة منهن عن صفهن فصلاتها باطلة. فإذا قال قائل إذا كان النساء يصلين في مسجد في مكان من المسجد منفرد عن الرجال، فهل الأفضل في صفوفهن الأول فالأول أو الآخر فالآخر؟ الأول فالأول أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. أما إذا كان النساء مع الرجال يعني في جانب من المسجد يشاهدهن الرجال، فإنه كلما تأخرت المرأة عن مشاهدة الرجال فهو أفضل، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
امرأة أحست بأعراض الحيض وشاهدت نقطا بسيطة من الدم، ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع لم تشاهد أي دم، فماذا تفعل في هذه الأيام الثلاثة؟ هل تصوم وتصلي أم لا؟
نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السينام، مأخوذ من قول العرب: هذا الوادي إذا سال. والحيض الطبيعي لابد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرؤاس يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحا.
من قدم على قوم وهم يصلون التراويح وهو مسافر أو في حكم السفر كالمقيم يوما أو يومين ثم يرحل، هل يصح أن يصلي مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا أم أنه يسيء؟ هل يصح أن يصلي مع الإمام المقيم صلاة العشاء ركعتين قصرا يعني وهو يصلي التراويح؟
نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج، لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا فإنه لا بد أن يصلي أربعا، حتى وإن كان قد أدرك ركعتين فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. ومثل ذلك أيضا المستوطن، إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يكثر معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء.
تقول فضيلة الشيخ: نشاهد بعض الشباب الذين يصلون معه أنهم يأتون ويكونون في الصف الثالث، فإذا رأوك قد قدمت فخطوا الصف الثاني ولربما الأول لأجل أن يكونوا في الأول حتى إنه ليدخل أحدهم رجليه بين الرجلين الجالسين أو الواقفين ينتظرون دخوله، وبذلك يحرمون الذين في الصف الثاني من التقدم إلى الصف الأول وهم قد جاءوا قبله. لا أعلم ماذا يقول فضيلتكم في ذلك، جزاك الله خيرا.
الذي ينبغي للناس إذا دخل المسجد أن يتموا الأول في الأول، وكل يبقى في مكانه. وأما ما يفعله بعض الناس يكون في آخر المسجد ثم إذا قربت الإقامة قام إلى مكانه الذي حجزه في الصف الأول فآل الناس بالتخطي، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثله اجلس فقد أبيت. وأما من ليس له مكان محمود لكنه صلى وبينه وبين هذا المكان المنفتح صف ينتظر إقامة الصلاة ثم يتقدم إلى الصف الأول، فهذا لا بأس به، لأنه يقال للصف الثاني لماذا لم تتقدم، تقدم المكان المفتوح. لكن لا ينبغي من جهة أن هذا يجعل في نفس الصف الثاني شيئا على هذا الذي تقدمه، يعني يكون في أنفسهم عليه شيء. وكل إنسان وكل شيء يوجد حمل القلوب بعضها على بعض فإنه ينبغي تجنبه. فدع المكان المفتوح لمن كان سبقك في الصف الثاني وأنت تكون في مكانه.
من وصل إلى مكة وهو يريد العمرة فلما وصل وجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل الأفضل له أن يصلي معهم صلاة التراويح أم أن يشرع في أداء العمرة؟
الظاهر أن الأفضل أن يشرع معهم في صلاة التراويح لأنها تفوت بانتهاء صلاة الإمام، والعمرة لا تفوت. وهذا الرجل الذي دخل المسجد قاصدا الطواف طواف العمرة لولا هذا المانع يكتب له إن شاء الله أنه بادر بعمرته. وهذا آخر سؤال، لأن الأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت قد انتهى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أمسكت هذا اليوم بعد الوقت المحدد في الإمساكية بدقيقتين، فهل علي شيء؟
نرجو أن ليس عليك شيء، ولكن نقول لا تعد استعد من قبل واحسب لنفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فضيلة الشيخ نحن طلاب في الجامعة ولنا رواتب، وهي تأتي ولربما تأتينا بعد شهر أو شهرين، ولكن لا يبقى عندنا ما يحول عليه الحول، فكيف نخرج زكاتها؟
هذه ليست فيها زكاة، ما دام الإنسان لا يبقى عنده مال إلى تمام الحول فإنه لا زكاة عليه.
يقول أنا رجل أريد أن أذهب إلى العمرة وأنا من سكان جدة وأنا مسافر إلى أهلي، ثم أريد أن آتي بعمرة بعد ذلك بأيام، فهل أكرم من الميقات أم من جدة؟
لا يلزم الإحرام من الميقات، لأنه إنما مر بالميقات مريدا أهله، وإذا أراد العمرة يحرم من أهله، بخلاف الذي ليس أهله في جدة إنما هو من أهل القصيم مثلا وسافر إلى مكة للعمرة ولغرض له في جدة، فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات ثم يقوم بالعمرة ثم يقضي شغله، وإلا يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي شغله ثم يذهب إلى مكة ويكمل عمرته.
هل ترتيب اللولب للمرأة حلال أم حرام؟ وما هو الحل الأمثل الذي تنصحون به وفقكم الله في عدم الحمل لمن كان عندها طفل صغير، فكم من المشاكل التي حصلت بين الزوج وزوجته بسبب هذا الأمر.
الزوج يقول
بالتحمل،
أنا مع الزوج الذي يقول أريد منها أي المرأة أن تحمل، لأنه كلما كثر الأولاد فهو أفضل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج الودود الولود، يعني كثيرة الولادة. ولا ينبغي للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا عند الضرورة القصوى، وحينئذ تسأل أيضا الطبيب ما الذي تستعمل، أحبوبا أم لولبا. وأما بدون ضرورة قصوى فإن مشقة الحمل وتربية الأولاد أمر لا بد منه، والإنسان إذا استعان بالله ووافق شرع الله أعانه الله عز وجل. نعم،
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.